مرحبا بكم. المعلومات اللي رح نستعرضها اليوم تعتمد بشكل كبير على كتاب إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية لألكسندر تشيرنكيف، وهو أستاذ تسويق معروف في جامعة نورث ويسترن. خلينا نبدأ مباشرة بمفهوم مهم، وهو ارتباطات العلامة التجارية.
أهلا. الارتباطات هذه يعني ببساطة هي الأفكار أو الصفات اللي الشركات تحاول تزرعها في أذهاننا كعملاء وتربطها بمنتجاتها أو خدماتها. الهدف طبعا هو بناء علاقة أعمق من مجرد معرفة الاسم.
بالضبط. يعني نفكر مثلا في علامة زي أبل. أول ما نسمع الاسم يمكن يخطر ببالنا الابتكار أو التصميم الأنيق أو حتى سهولة الاستخدام. هذه هي الارتباطات اللي بنتها الشركة مع الوقت. أو مثلاً إيكيا اللي ربطت نفسها بالتصميم العملي والاستدامة والأسعار المعقولة.
تمام. وهون في نقطة جوهرية لازم نميزها. لازم نفرق بين هذه الارتباطات وبين معرفات العلامة التجارية نفسها. المعرفات هي الأشياء الملموسة اللي الشركة تملكها وتتحكم فيها 100%، مثل الاسم التجاري، الشعار، تصميم معين، صوت معين. هذه وظيفتها الأساسية التعريف والتفريق،
مثل شعار BMW أو تصميم الشبك الأمامي المميز لسياراتهم.
بالضبط. الاسم، الشعار، تصميم الشبك، هذه كلها معرفات تملكها BMW. لكن الارتباطات الذهنية لBMW هذه قصة ثانية.
تقصد أشياء مثل الإحساس بالأداء العالي، متعة القيادة، الفخامة، الهندسة الألمانية الدقيقة، يمكن حتى روح المغامرة.
تماماً. هذه المفاهيم مثل الفخامة أو متعة القيادة هي مفاهيم عامة موجودة في ثقافتنا ما تملكها BMW. اللي بتسويه الشركة هو إنها تشتغل بذكاء عشان تستعير معنى هذه المفاهيم وتربطها بقوة بعلامتها التجارية. الهدف إنك لما تفكر في متعة القيادة ممكن جداً تفكر في BMW، والعكس صحيح.
يعني العملية هي بناء شبكة من المعاني حول العلامة التجارية، وهذا ينطبق أكيد على علامات أكبر وأكثر تعقيد زي نستلي مثلاً، اللي عندها مجموعة هائلة من المنتجات، وبالتالي شبكة ارتباطات معقدة جداً تتجاوز مجرد الاسم والشعار المعروف.
صحيح 100%. طيب، بما أننا نتكلم عن الارتباطات، هي بتيجي بأشكال وأنواع كثيرة جداً، وكل نوع له استخدامه الاستراتيجي. خلينا نستعرض أهمها.
ممتاز. يمكن أول نوع وأكثر مباشرة هو ربط العلامة التجارية بالحاجة الأساسية اللي المنتج أو الخدمة تلبيها.
بالضبط. هذا أسلوب كلاسيكي وفعال. يعني لما نشوف إعلانات سبرايت القديمة وشعار قطع عطشك، الربط مباشر جداً بحاجة فسيولوجية أساسية.
أو سنيكرز وشعارهم الذكي أنت مش أنت وأنت جوعان، ربط مباشر وقوي بالجوع، كأن المنتج هو الحل الفوري لهذه الحاجة. هارلي ديفيدسون كمان ربطوا نفسهم بالحاجة للتعبير عن الذات والحرية بشعار مثل عش لتركب، اركب لتعيش.
تماماً. ومن تلبية الحاجة بشكل عام، ممكن ننتقل لأسلوب تاني يركز أكثر على الفوائد المحددة اللي بتقدمها العلامة عشان تلبي هذه الحاجة. يعني كيف تحديداً المنتج رح يفيدك؟
مثل بطارية إنرجايزر، ما بيقولون بس طاقة، لا، يركزون على الاستمرارية، تستمر وتستمر وتستمر. الفايدة هون واضحة ومحددة.
صحيح. أو تايد مثلاً يركزون على قوة التنظيف الفائقة بشعار مثل إذا كان يجب أن يكون نظيفاً فيجب أن يكون تايد. فيديكس يركزون على السرعة والموثوقية المطلقة في التوصيل الليلي. الفائدة هنا هي الضمان.
وكوكاكولا تركز على الانتعاش كفائدة أساسية، بينما بيبسي يمكن تركز أكثر على المذاق. وحتى في التجزئة، وولمارت وتارجت يركزون بقوة على فائدة الأسعار المنخفضة.
بالضبط. الفوائد ممكن تكون وظيفية بحتة أو حتى عاطفية، وهذا ينقلنا لنوع آخر مهم جداً، وهو الارتباط بالتجارب المحددة بما فيها العواطف والمشاعر والحواس.
مثل هولمارك وبطاقات المعايدة، ربطوا علامتهم بمشاعر الاهتمام والعناية. شعارهم عندنا تهتم بما يكفي لإرسال الأفضل يلخص هذا الارتباط العاطفي.
مثال رائع. وكنتاكي فرايد تشيكن بشعارهم القديم لذيذ حتى تلحس أصابعك، يركزون على تجربة المذاق الحسية. ديزني لاند طبعا المثال الأوضح، للارتباط بالمرح والسعادة كأسعد مكان على وجه الأرض.
وحتى منظمات غير ربحية تستخدم هذا الأسلوب، مثل الصليب الأمريكي الذي يربط نفسه بالرحمة وتقديم العون الإنساني بشعار معاً يمكننا إنقاذ حياة. الارتباط العاطفي هنا قوي ومحفز.
وهذا النوع من الارتباط العاطفي والتجريبي فعلاً يخلق ولاء قوي جداً. طيب، بما أن كثيراً من قرارات الشراء والاستخدام مرتبطة بسياقات معينة، فالشركات كمان تربط علاماتها بالمناسبات،
مثل بيرة كورونا اللي نجحوا بشكل كبير في ربط علامتهم بأجواء العطلة على الشاطئ استوائي. الصورة الذهنية واضحة جداً.
بالضبط. أو كيت كات اللي صار مرتبط بشكل كبير بفكرة أخذ استراحة قصيرة، have a break, have a kit kat. هذا ربط ذكي جدا بمناسبة يومية متكررة.
وشمبانيا كوربيل الكاليفورنية اللي سمت نفسها الشمبانيا الرسمية لليلة رأس السنة، ربط مباشر بمناسبة سنوية كبيرة. وطبعا دي بيز اللي عملوا ربط أسطوري بين الألماس ومناسبات الخطوبة والذكرى السنوية.
نعم، دي بيرز حالة تدرس في ربط منتج بمناسبة اجتماعية مهمة، لكن هذا النوع من الارتباط يعني ممكن يكون له مخاطر كمان.
صحيح، كنت أفكر في هذا. ماذا لو تغيرت العادات المرتبطة بهذه المناسبة؟ أو لو أرادت العلامة التوسع لسياقات أخرى؟ يمكن يكون الارتباط القوي بمناسبة واحدة قيد. أكيد هو سلاح ذو حدين، لازم الشركة تكون واعية لهذا الشيء. طيب، ننتقل لنوع آخر، الارتباط بالأنشطة اللي مارسها العملاء المستهدفون، مثل نايكي ومارسة الرياضة بأنواعها. الارتباط هون يكاد يكون متطابق.
تماماً، نايكي مثال قوي جداً، أو جوجل والبحث على الإنترنت. جوجل أصبحت فعل، جوجلها. رولر بليد والتزلج المضمن، الاسم صار مرادف للنشاط نفسه.
ومستر كلين من بروكتر وغامبل ارتبط بتنظيف المنزل. وفيسبوك وواتساب وتيك توك طبعاً ارتبطوا بالشبكات الاجتماعية والتواصل. هذا يدمج العلامة في روتين حياة الناس اليومي.
صحيح، وهذا يخلي العلامة جزء من سلوك معتاد. طريقة أخرى لترسيخ الهوية هي ربط العلامة بأماكن، سواء كانت مواقع جغرافية محددة، دول، مدن،
مثل نبيذ يلو تيل الأسترالي، الارتباط بأستراليا واضح، أو بيرة سامويل آدمز وربطها بمدينة بوستن.
بالضبط، مياه إيفيان ارتبطت بجبال الألب الفرنسية كرمز للنقاء. ساكس فيث أفنيو المتجر الفاخر يستفيد من ارتباط اسمه بالجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
وهذا الارتباط بالمكان هل يظل فعال حتى لو المنتج يباع في كل أنحاء العالم؟ يعني كيف المستهلك في بلد بعيد ممكن يحس بارتباط إيفيان بجبال الألب؟
هنا تأتي قوة القصة والتسويق المتسق. الارتباط بالمكان يضيف بعداً وعمقاً للعلامة حتى لو المستهلك ما زار المكان. ممكن يكون رمز للأصالة، للجودة، للنقاء، للفخامة. الشركة تستخدم هذا الارتباط لبناء صورة معينة.
مفهوم. وبنفس منطق استعارة المعنى أو القيمة، الشركات تستخدم كمان الأشخاص، خصوصاً المشاهير، لربط علاماتها بهم.
أكيد، هذا أسلوب شائع جداً. تاغ هوير السويسرية للساعات الفاخرة ربطت نفسها بمشاهير رياضيين وفنانين مثل رايان غوسلينغ ونعومي أوساكا وتوم برادي. الفكرة هي استعارة جزء من جاذبيتهم ومصداقيتهم.
وأبل في حملتها التاريخية Think Different ربطت نفسها بأيقونات إبداعية وفكرية مثل أينستاين وبيكاسو ومارتن لوثر كينغ وغاندي. هذا أعطاها عمق فكري كبير.
خاطر.
بالتأكيد، سمعة الشخص ممكن تتغير بسرعة، سواء إيجاباً أو سلباً، وهذا ينعكس مباشرة على العلامة المرتبطة به.
نقطة مهمة جداً، عشان كده بعض الشركات تفضل الارتباط بمجموعات أوسع تمثل فئات اجتماعية أو أنماط حياة معينة، مثل باتاغونيا لتخاطب المستهلكين المهتمين بالبيئة والمغامرات الخارجية،
أو نايكي مرة تانية اللي تخاطب فئة الرياضيين بشكل عام، وهارلي ديفيدسون اللي تجذب مجموعة تقدر الفردية والتمرد والمغامرة. هذا يبني نوع من الهوية القبلية حول العلامة.
تماماً، وهذا ينقلنا لنقطة أعمق، وهي أن العلامات التجارية ممكن تمثل كمان أفكاراً مجردة أو حتى قضايا اجتماعية،
مثل أستون مارتن اللي يتكلمون عن تجسيد الجمال والروح في سياراتهم، أو كالفين كلاين اللي يستكشفون مواضيع زي الحب والهوس.
بالضبط، أبل ورسالتها فكر بشكل مختلف هي مثال على فكرة مجردة. فولكس فاجن تاريخياً شجعت على التفكير الصغير مع سيارة البيتل. آي ماكس تربط نفسها بالتفكير الكبير.
و3M تمثل الابتكار كفكرة أساسية. ومبادرة برودكت ريد اللي تدعم مكافحة الإيدز في أفريقيا. ودوف بحملتها عن الجمال الحقيقي والطبيعي. هذا يرتقي بالعلامة لأبعد من مجرد منتج.
صحيح. هذا يعطي العلامة معنى أعمق ورسالة تتجاوز البيع والشراء. طيب، ممكن كمان العلامة تربط نفسها بالأشياء المادية اللي ترمز للصورة اللي تبغى تبنيها.
مثل شاحنات شيفروليه وشعارهم القديم مثل الصخرة، like a rock. الصخرة هنا رمز للصلابة والمتانة والقوة.
تمام، أو منظف أجاكس اللي كان يربط نفسه بصور الأوساخ العنيدة للتأكيد على قوة التنظيف. أولد سبايس تستخدم صور ورموز بحرية زي السفن والمراسي عشان تستحضر معاني القوة والمغامرة والرجولة التقليدية.
هذه رموز بصرية أو لغوية قوية تساعد على ترسيخ المعنى المطلوب بسرعة.
أكيد، ومن الارتباطات الأساسية والمباشرة جدا هي ربط العلامة بفئة المنتج أو الخدمة نفسها، لدرجة إن التفكير في الفئة يخليك تفكر في العلامة والعكس صحيح.
مثل كويكر والشوفان أو تشيكيتا والموز، دولا والأناناس، الارتباط قوي جدا هنا.
بالضبط، وفي الخدمات نفس الشيء. أمازون مرادفة للبيع بالتجزئة أونلاين، فيديكس للتوصيل السريع، إيباي للمزادات على الإنترنت، أوبر لمشاركة الركوب، اير بي ان بي لتأجير أماكن الإقامة، اتش اند ار بلوك لإعداد الضرائب.
هذا الارتباط يخلي العلامة هي الخيار الذهني الأول، top of mind، عند التفكير في هذه الفئة. لكن ألا يمكن لهذا الارتباط القوي جداً بفئة معينة أن يقيد العلامة، يعني يصعب عليها التوسع لمنتجات أو خدمات في فئات أخرى؟
بلا، هذا تحدي كبير جداً تواجه العلامات اللي نجحت في هذا النوع من الارتباط. إذا ارتبطت بقوة بفئة واحدة، ممكن العملاء يلاقوا صعوبة في تقبلها لو دخلت فئة جديدة تماماً. عملية التوسع تحتاج استراتيجية مدروسة وحذرة جداً في هذه الحالة.
مفهوم. طيب، وصلنا لآخر نوع، وهو الاستفادة من علامات تجارية أخرى كارتباطات.
صحيح، وهذا يتم بطريقتين أساسيتين. الأولى هي التعاون أو العلامة التجارية المشتركة كوبراندينج. الشركة تستفيد من قوة وسمعة علامة أخرى رصيخة،
مثل لما نشوف آيفون من آبل، أو فنادق كورتيارد من ماريوت، أو أجهزة كمبيوتر ديل اللي تستخدم معالجات إنتل وتعلن عن ذلك، إنتل إنفايد، أو بطاقات ائتمان تشيس اللي تكون بالشراكة مع فيزا أو ماستر كارد.
تماماً، هذا يعطي دفعة ثقة ومصداقية، خصوصاً لو كانت إحدى العلامات أقل شهرة من الأخرى. الطريقة الثانية هي استخدام علامة منافسة كمرجع للمقارنة والتباين.
مثل الحملات اللي نشوف فيها شركة اتصالات تقارن نفسها مباشرة بالمنافس الأكبر، زي ما سوى تي موبايل مع فيرايزن في أمريكا، أو المقارنات الضمنية أو المباشرة بين أبل ومايكروسوفت، أو بين سامسونج وآيفون.
بالضبط، هنا الشركة تستخدم الارتباط بالمنافس عشان تبرز نقاط قوتها وتميزها. طبعاً، اختيار الارتباطات المناسبة من كل هذه الأنواع اللي ذكرناها هو قرار استراتيجي حاسم جداً لنجاح العلامة التجارية.
إذن هذه المجموعة الواسعة والمتنوعة من الارتباطات ليست مجرد زخرفة أو تفاصيل ثانوية، هي في الواقع أدوات استراتيجية أساسية تستخدمها الشركات لتشكيل موقع العلامة التجارية البوزيشنينج في السوق، والأهم في ذهن العميل.
صحيح 100%. القيمة الحقيقية لهذه الارتباطات تكمن في أنها غنية بالمعاني، يعني قادرة تنقل جوهر العلامة ورسالتها وتربطها بمفاهيم موجودة أصلاً في عقل العميل ويتفاعل معها. ممكن نتخيلها كأنها شبكة مترابطة تمثل الصورة الذهنية اللي الشركة تسعى لبنائها.
خلينا ناخذ مثال عشان نوضح الفكرة. ذكر الكتاب خريطة ارتباطات افتراضية لعلامة تجارية مثل نسبريسو. كيف ممكن تكون هذه الخريطة؟
تمام، في خريطة نسبريسو الافتراضية هذه ممكن نتخيل نسبريسو في المركز، وحولها في عقد تمثل الارتباطات الأساسية. العقد الأقرب للمركز تمثل الارتباطات الأقوى والأكثر مباشرة.
مثل إيش ممكن تكون هذه العقد للنسبريسو؟
ممكن نلاقي عقد تمثل الاحتياجات والفوائد، مثل الطاقة، الدلال أو الرفاهية الصغيرة، الراحة في التحضير، التنوع في النكهات.
وممكن عقد تمثل التجربة نفسها مثل عصري، سهل الاستخدام، مذاق رائع.
بالضبط، وممكن عقد تمثل مناسبات الاستخدام مثل الروتين اليومي، الصباح، استراحة بعد الظهر، ومكان الاستخدام الرئيسي مثل المنزل.
والأشخاص؟ أكيد جورج كلوني، سفير العلامة الشهير.
أكيد، جورج كلوني بيكون عقدة مهمة، والمنتجات الأساسية نفسها، القهوة، الإسبريسو، وحتى العلامات التجارية ذات الصلة مثل الشركة الأم نيسلي، أو علامات أخرى من نيسلي مثل نسكافيه أو نيستي، كل هذه تشكل شبكة الارتباطات المقصودة.
لكن في نقطة مهمة ذكرتها قبل قليل، هذه الخريطة تمثل كيف تريد الشركة، يعني نيستلي في هذه الحالة، أن يرى العملاء علامتها، تمثل التموضع الاستراتيجي المقصود.
وهنا مربط الفرس، هذه الخريطة المثالية التي ترسمها الشركة ليست بالضرورة هي نفس الصورة الموجودة فعلاً في ذهن كل عميل على حدة، وهذا صحيح جداً. الصورة الفعلية للعلامة عند أي عميل تتشكل بناءً على عوامل كثيرة، تجاربه الشخصية مع المنتج، قيمه واحتياجاته الخاصة، معرفته بالمنافسين، حتى الكلام اللي يسمعه من الآخرين.
بالضبط، فممكن عميل يربط نسبريسو فعلاً بالرفاهية وجودة القهوة وسهولة الاستخدام زي ما تبغى الشركة، لكن عميل تاني ممكن يربطها بسعر الكبسولات المرتفع أو بالتأثير البيئي للكبسولات، أو يمكن يفكر في المنافسين مثل ستاربكس أو دولشي جوستو لما يسمع اسم نسبريسو.
إذن دائماً في فجوة محتملة بين التموضع الاستراتيجي المرغوب من الشركة والصورة الذهنية الواقعية عند شرائح مختلفة من العملاء.
وهذه الفجوة هي التحدي الأكبر والمستمر في إدارة العلامة التجارية. كيف نقلل هذه الفجوة؟ أولاً وقبل كل شيء، لازم الشركة تحدد بوضوع شديد عرض القيمة الأساسي Core Value Proposition، يعني ما هو الوعد الجوهري الذي تقدمه العلامة لعملائها. ولما يتحدد هذا الوعد، الخطوة التالية هي اختيار الارتباطات المناسبة من كل الأنواع اللي تكلمنا عنها.
تماماً، اختيار الارتباطات اللي تقدر تنقل هذا الوعد بفعالية وبطريقة يكون إلها صدى وتلامس اهتمامات واحتياجات الجمهور المستهدف تحديداً. هذا يتطلب فهم عميق جداً لسيكولوجيا العميل وكيف يفكر ويشعر.
والأهم يمكن هو الاتساق، يعني تطبيق هذه الارتباطات بشكل متسق في كل شيء تفعله الشركة.
بالضبط، الاتساق هو المفتاح، لازم كل الارتباطات المختارة تكون متناغمة مع بعضها البعض، ولازم تظهر بشكل متسق عبر كل نقاط التواصل مع العميل، المنتج نفسه، التغليف، الإعلانات، خدمة العملاء، تجربة المتجر، الموقع الإلكتروني، كل شيء. هذا الاتساق هو اللي يعزز الصورة المرغوبة ويقربها من الواقع في ذهن العميل.
إذن نقدر نقول إن ارتباطات العلامة التجارية هي أدوات بناء قوية جداً، تتجاوز مجرد التعريف الاسم أو الشعار لتبني معنى أعمق وتخلق روابط حقيقية في أذهان الجمهور.
ده أن يكشف لنا عن فجوات أو فرص مقارنة بالتموضع الاستراتيجي لتسعى له الشركة.
سؤال مهم، وبالنظر لكل هذه الأنواع المختلفة من الارتباطات اللي استعرضناها، الحاجة، الفائدة، التجربة، المناسبة، النشاط، المكان، الأشخاص، الأفكار، الأشياء، المنتج، العلامات الأخرى، يا ترى أي من هذه الفئات قد تكون غير مستغلة كفاية من قبل بعض العلامات التجارية وتحمل إمكانات كبيرة لتعزيز ارتباطها بجمهورها وخلق تمايز حقيقي في السوق؟